تزل ريانة لم تذبني.
كلما هز خريف غصنها بسمت في وجهه لم تحفلي. سيرة أدبية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام في السيرة الأدبية، ولا زال حديثنا موصولا مع ابن الزور وليس الزور، هذه الكلمة الطريفة اللذيذة. حياك الله يا أبو معاذ.
حياك الله يا أبو سندس.
نحن وعدنا المشاهدين في الحلقة الماضية أن نصل الحديث عن الديوانيات التي كانت مؤثرة في
مميزة.
حياتي، التي كونت شخصية، يعني جزء من شخصية دكتور حيدر الغدير، وأن كان بدأها بديوانيات عتيقة الحقيقة مميزة، وأنت تغبط على الحقيقة أنك حضرت تلك المجالس، مجلس نعم. محمود
فضل من الله
ومجلس العقاد، لكن وصلنا عند راشد المبارك
نعم
وديوانيته، وقد أخبرت المشاهدين أني سجلت أيضا في السيرة الأدبية مع راشد المبارك وهي مرفوعة نعم. على اليوتيوب لمن أراد أن نعم. ينظر فيها.
نعم يا سيدي، ندوة الدكتور راشد ندوة مميزة مع صرامتها، لأنها أشبه بالمحاضرة العلمية منها بالندوة التي ينتقل الحديث فيها ما بين ضيف وضيف، فتكون كأنها جلسة أنس أو دردشة. ومن حسنات هذه الندوة أنها تعطي المتحدث وقتا كافيا لإعداد محاضرته، فيتفق معه قبل شهر أو شهرين، ثم إذا جاءت المحاضرة يعطى الوقت المحدد كاملا لا يقاطعها، فإذا انتهى من المحاضرة يبدأ الثناء والهجاء والمديح. ولذلك أنا أقول الذي يحضر هذه الندوة كأنه يحضر مناقشة علمية، ذكرتني بالمناقشات العلمية التي كنت أحضرها وأنا في المرحلة الجامعية. وأذكر أول مرة طلب مني محاضرة عن حركة تحرير المرأة في مصر المنسوبة إلى قاسم أمين في بداية القرن الماضي، طلبت منه شهرين كاملين
ما شاء الله،
احتراما لنفسي وخوفا على نفسي، لأن وهذا من الإنصاف
يعني. الله يرحمك، الله يعني يمدك بالصحة والعافية راشد المبارك.
نعم
والله
نعم، كأنك في امتحان حقيقي.
أدبكم يعني.
قلت له أريد شهرين، قال لي لا بأس. وحتى كان بعض الكتب الغائبة اللي أحتاجها كما ليست في الرياض استخدمتها، وعكفت على المحاضرة حتى جاء الوقت المحدد، فقالوا لي تكلم لك ساعة، تخطئ تصيب لا يجادلك أحد، هذا حقك، ثم تبدأ الكذا. ولذلك أنا أقول الذي لا يحترم نفسه في ندوة راشد المبارك يتبهدل بكل معنى الكلمة. وأنا بحمد الله لم أتبهدل ولا مرة، لأنني لا أوافق على أي موضوع يطلب مني إلا بصعوبة. هذا أولا. ثانيا أعتني به عناية دقيقة جدا. ثالثا قبل أن آتي إلى الندوة أجلس بيني وبين نفسي في داري في مكتبتي، وأتخيل الأسئلة والأجوبة والكلام الذي يقال وتجزئة الفقرات، بحيث ما أحد يعني يستاء مني. لذلك في الغالب كنت أنجح يعني في محاضراتي.
والله أنا حضرت يعني عنده، يعني لما عرفني عليها الدكتور أحمد البراء الأميري
نعم نعم،
واستضفته في ربيع القوافي في الدورة الأولى
نعم،
حضر معي في الاستوديو برنامج مباشر ثم حضرت عنده في الدورة، حقيقة شاهدت ما تقول هذا بأم عيني.
نعم نعم الحقيقة. والدكتور راشد سليل أسرة كريمة، هو من الأحساء وهو أستاذ فيزياء، ولكنه إلى ذلك جمع الأدب، جمع الشعر، جمع الثقافة، له مزايا عديدة.
طيب أنت كتبت قصيدة في 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 هذا، خلينا
لا إذا أن أنهي لك رأيي في الندوة.
أيه.
ندوته يعني صارمة بحيث أحيانا تبعث على الملل. والذي قلت لك ينبغي أن يحضرها يجب أن يهيئ نفسه أن هذه ندوة ليست كبقية الندوات المعتادة. وأنا حاضرت فيها، استفدت منها كثيرا، محاضرات أنا اقترحتها ومحاضرات هو طلبها مني، وغير هذا كنت أشارك في مداخلات ندوة مميزة، وهو شخص مميز له مزايا لا من الذكاء، من قوة الذاكرة، من المروءة، ولا غرابة، قلت لك هو سليل، أسرة كريمة، ومثل كل خلق الله له أخطاء، وخاصة عندما يغضب، وفي كثير ما كنا نتغاضب، أغضب منه وأغضب مني، ولكن غضب الإخوة الأصدقاء، وحفظنا من قديم اختلاف الود لا يفسد، اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية،
هو في حده.
أي نعم، في حده نعم. فوجدت قصيدة معلقة في إحدى زوايا قاعته، القاعة بارعة وجميلة جدا فاخرة، للشاعر الكبير سليمان عيسى، فخطر لي أن أكتب قصيدة على نفس القافية والوزن، أحيي فيها هذه الندوة، وسميتها فأجمع الأمر. وأجمع الأمر الخطاب للندوة، ندوة الدكتور راشد حفظه الله. الإهداء إلى ندوة الأحد العامرة بالطيبات، صانها الله وصان رائدها، لأنك الحسن في فضل وفي غيدي، وأنك النبل في عز وفي رغدي، أدمنت عشقك في حلي ومرتحلي، يا حلوة الملتقى يا ندوة الأحد. هذا الشطر الثاني من البيت الثاني، تضمين من قصيدة سليمان العيسى. لأنك الحسن في فضل وفي غيدي، وأنك النبل في عز وفي رغدي، أدمنت عشقك في حلي ومرتحلي، يا حلوة الملتقى يا ندوة الأحد. يداك تمتد تدعوني تعانقني شوقا، فتسبقها نحو العناق يدي. أنا صد حينما أدنو لمنهلها، وإن أيت فإني وامق وصدي، كأنها بعض أحلامي أتى نظرا، كما تمنيت لم ينقص ولم يزيد. أنت شاعر. يا واحة في ربى نجد يزينها وجه السماح وعزف البلبل الغردي، ونبل راشدها وهو الحفي بها، يقتادها نحو آفاق من الرشد. سما بها فسمت وانهل صيبها، أصفى من المزن في نيسان والبرد. كأنها وهو يوليها عوارفه، سرادق بالمروءات الكبار، ندي ريا من الفضل، سكرى من أطايبه، جذى من الجود، غرثى من أذن وددي.
الله.
أظن يعجبك أنت شاعر، يعجبك هذا البيت.
لا والله يعجبني. كيف؟
ريا من الفضل، سكرى من أطايبه، جذى من الجود، غرثى من أذن وددي.
سلام.
المنتدوها نجوم زانهن حجا، وزانهن جلال النبل والصيدي، جلوا عقولا فكان الرأي مكتملا، وجلت الأنفس الحسنى عن الحسد. يجادلون ولكن دون موجدة، ويمزحون ولكن دون ما فندي، فإن أردت الهدى فيهم ظفرت به، وإن أردت الأذى والإثم لم تجده. ينفض سامرهم والشوق يملكهم، ويومئ اليوم مثل الأمس نحو غدي، يأتونها في خطى عجلا، فإن ذهبوا ساروا إلى دورهم في خطب متئدي. ولا تلمهم، ففيهم صوت سيدها يقول الضيف قد أكرمتنا فعدي.
فعدي، يا سلام.
يا ندوة عمرت بالفضل واتقدت بالنور، واتشحت بالهدي والسدد، ظلي على الخير أنا دار واصطبري، فالخير يربو ويمضي الدهر بالزبد. ذووك يوفون يا حسناء إن وعدوا، فأجمع الأمر أن تبقي لهم وعدي.
وعدي وعد إن الكريم له معاد، وظني يا ابن أروى أن تعود. أنت سبحت بنا يا أبا معاذ الحقيقة بالقافية المكسورة هذه، وديتنا للقصيدة الجميلة الرائعة التي تنسب ليزيد ابن معاوية، نالت على يدها ما لم تنله يدي، نقشا على معصم أوهت به جلدي، مدت مواشطها في كفها، شركا تصيد قلبي به من داخل الجسد. إنسية لو رأتها الشمس ما طلعت من بعد رؤيتها يوما على أحدي سألتها الوصل قالت لا تغربنا من رام منا وصالا مات
من كمدي,
من كمدي. أستغفر الله من رام منا كم من قتيل لنا في الحب ما تجوم من الغرام ولم يبدئ ولم يعدي فقلت أستغفر الرحمن من زلل إن المحب قليل الصبر والجلد قد خلفتني طريحا وهي قائلة تأمل كيف فعل الظبي بالأسد قالت لطيف خيال زارها ومضى بالله صفه ولا تنقص ولا تزدي فقال خلفته لو مات من ظمأ وقلت قف عن ورود الماء لم يرد قالت صدقت الوفا في الحب شيمته يا برد ذاك الذي قالت على كبدي واسترجعت عن سألت عني فقيل لها ما فيه من رمق دقت يدا بيدي وأمطرت لؤلؤا من نرجس وسقت وردا وعضت على العناب
بالبرد هذا قال دعني أختم كلمة صغيرة عن الديوانيات هذه الديوانيات التي حضرتها من مصر حماها الله إلى الرياض حماها الله وما رأيته في جدة والمدينة الحقيقة لمن يحصل الانتفاع منها يذهب بنية الانتفاع هي مدرسة حقيقية يا أخي يا أبا سندس يتعلم الإنسان فن الصمت وفن الحوار وفن المشاركة ومتى يكون مقبولا ومتى يكون ممجوجا ويقابل فيها أناسا ربما لم يكن يحلم أن يقابلهم لولاها ثم هي فرصة له لطرح أفكاره وطرح أفكارنا في النور هي الطريقة المثلى لنعرف صوابها من خطائها
جميل أنت كنت قلت لي يا أبو معاذ الشيخ طريقة في القراءة
نعم
يعني أحد أردت أن تحدثني عنها هذا وقتها مناسب الآن يعني أنت
دعني أتم ما بقي في ذاكرتي عن الديوانيات هذه فمن وطبعا لا يفوتني أن أقول إن هذه الديوانيات المستوى فيها يتفاوت بين ندوة وأخرى على طبيعة الحال بل يتفاوت في الندوة الواحدة بين محاضر ومحاضر وبين ضيوف وضيوف لكن في الجملة من ذهب إليها بنية الانتفاع وكان يحسن الاستماع ويحسن التأمل ويعيد مراجعة أفكاره ويضيف الجديد من الأفكار الخيرة التي إلى نفسه يتعلم كثيرا أنا أقول بشجاعة إن هذه الندوات التي أكرمني الله بحضورها أستاذ حقيقي لي
طيب كيف تقول الآن لمن يرى أن الندوات بدأت تخبو يعني أخذت حظها وأخذت زخمها في وقت ولكنها الآن جاءت وسائل أخرى اقتحمت على الناس وأصبحت الثقافة أصبحت الثقافة تسبح معنا في الهواء
أخي أبو سندس هذا شيء طبيعي الصوارف أكثر الصوارف الآن أكثر من ذي قبل هذا شيء الشيء الثاني دخل على الندوات أناس يعني ليسوا أهلها ولكن وجدوها فرصة للجاه الاجتماعي والجاه الاجتماعية لا هم أهل علم ولا هم أهل فضل ولكن عندهم مال وعندهم قاعات فاخرة ويريدون أن يذكرهم الناس
طب
هؤلاء لا أسميهم أنا سميت الندوات التي أثنيت عليها أما هذه الندوات التي لا أريدها ولا أحبها وأنصح أصحابها أن يغلقوها لا لن أذكر
لكن لازال حيدر يحضر ندوات ولا
لا لأن قلت كثيرا لأن شاغلي الأكبر الآن كتابة ما لدي أريد أن أكتب كل ما لدي بشعر ونثر حتى أشعر أني قلت كل ما عندي
لازلت أذكر اتصالي بك يوم أريدك تجي في ربيع القارف تقول يا ابني أنا مشغول بالكتابة يا ابني اتركوني في حال
فاتني أن أذكر من الندوات الحميدة ندوة أخي وصديقي الوجيه السري النبيل الشيخ باجنيد سماها ندوة الوفاء وقد أعجبني هذه التسمية كان لما كان أستاذنا الرفاعي رحمه الله حيا ندوته كانت تعقد كل يوم خميس فكان إذا سافر أو مرض أو كذا يقول يا إخوان تعالوا عندي فندوتي هي امتداد لندوة الأستاذ عبد العزيز الرفاعي فلما توفي الأستاذ الرفاعي رحمه الله قال يا جماعة ندوة الرفاعي مستمرة عندي وأسميها ندوة الرفاعي لأن استمار، وهو رجل في غاية الفضل والأدب.
جميل. طيب دكتور حيدر، تعطينا طريقتك في القراءة، التي الطريقة التي كنت أنت تريد أن
كيف؟ والله يا أخي هذا سؤال يحتاج يعني يحتاج تركيز أكثر وأعمق، لأنه أحاول أعطيك خلاصة ما وصلت لي أنني قارئ مدمن.
إيه لأنك
إذا أذنت لي، إذا أذنت لي أعود إلى البصمات التي أثرت فيا ومنها القراءة.
طيب تفضل.
أحد البصمات التي أثرت فيها القراءة، أنا قارئ مدمن، لا لست مدمن مخدرات أخي ولا قات، لا مخدرات ولا قات، مدمن قراءة، وإن كانت القراءة قلت الآن بسبب الأزرق الذي أكرمني الله عز وجل به.
ما يعني تصبح الكتابة ما هي واضحة؟
لا واضحة، لكن قدرتي على القراءة قلت عن ذي قبل. وأذكر منذ تخرج من الجامعة إلى ما قبل بضع سنوات أقرأ كأني لا أزال طالب مطلوب منه أن يقدم امتحانا في هذه المادة أو تلك. أصبحت القراءة إدمانا حقيقيا في حياتي، وقرأت كثيرا، لكن بطبيعة الحال أكثر ما قرأت في الأدب، في الشعر، في السياسة، في العمل الإسلامي صوابه وخطئه، أيضا هذا كان موضع عنايتي، في التاريخ، في حسرة في قلبي، حسرة أنني لم أدرس علم الأصول.
ولما
فرطت في هذا الجانب؟
لا ليش، لماذا كنت تريد دراسة علم الأصول؟
لماذا؟ نعم يا سيدي، في تقدير علم الأصول أعظم ما جادت به عبقرية العقل العربي المسلم، لأن عقول العلماء تخطئ وتصيب، فهذه الأصول مثل الضوابط. السيارة في الطريق الواسع قد تميل يمين يسار، لكن بالنهاية في حاجز من اليمين وفي حاجز من اليسار يعيدها، فعلوم الأصول تحدد الإنسان للمعالم حتى يهتدي إلى الصواب، وإذا ضاع صار أعادته إليه. مفخرة العقل العربي المسلم الأولى أصول الفقه، أصول التفسير، أصول الحديث، ولأنها قواعد وجيزة مركزة صيغت بغاية الإحكام، وهي صوى ومنائر ورؤى حارسة وحامية، وتعيد الإنسان إلى الطريق الصواب لو أصابه الزلل. شو هذه القاعدة؟ درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، الضرر يزال، يدفع الضرر الأعلى بالضرر الأدنى. أحيانا القاعدة تكون صدر أو أقل من صدر، لكنها هي أعظم ما جادت به العقلية العربية المصرية. على كل حال قرأت كثيرا، وفي السنوات الأخيرة كما قلت لك يعني
طيب تجربتك، خلاصة تجربتك في القراءة، تنصحني وتنصح المشاهد والقراء، يعني أحيانا الإنسان يقرأ الكتاب ويفرغ منه وربما لم يفد منه إلا بنسبة 5%.
أخي الكتب كالناس، الناس إنسان ترى فتحب أن ترى وترى وترى، وإنسان ترى ويضيق صدرك منه، وإنسان ذكي وإنسان غبي، والكتب كذلك لأنه مؤلفوها بشر. فالقارئ الحكيم يعرف كيف يختار الكتاب الذي يحتاجه، وإلا لا يضيع وقته في كتب لا يحتاجها. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، عندما يبدأ بالكتاب أنا رأيي أو يبدأ بقراءة مقدمة الكتاب وينظر في الفهرس، ولذلك أنا في كتبي أضع الفهرس في المقدمة، ما أضعه في نهاية الكتاب، لأن المقدمة والفهرس يعطيه فكرة عن موضوع الكتاب. ثم تقرأ بالكتاب، حتى الكتب الجيدة ممكن نادر يقرأ الكتاب كاملا، أحيانا تقرأ كاملا، أحيانا تقرأ باختزال، أحيانا تقدر بقية المعاني تقديرا، خاصة في كتب الأدب والثقافة العامة لا، أما الكتب الشرعية والقانونية والفقهية لا، يقرأ الكتاب كاملا. كان العقاد العظيم يقول أنا أحب القراءة لأنني لا أريد لنفسي أن أعيش حياة واحدة، القراءة تمنحني حياة. طب وأنت عندما تقرأ وتستوعب وتستفيد كأنك تضيف خلاصة تجارب الآخرين إلى نفسك.
كيف تستثنى أنت؟
قال ومن وعى أخبار من قد مضى أضاف أعمار
إلى عمره.
إلى عمره. نعم.
كيف أنت تستثمر يعني طريقتك الآن لما تقرأ هذا الكتاب؟
نعم.
كيف تستثمر ما فيه؟ هل لك طريقة معينة في استثمار ما فيه؟
قلت لك حسب أهمية الكتاب. مثلا كتاب قصة شيقة لنجيب محفوظ أقرأها مرة واحدة وأتركها، حتى بعض فصول القصة مثلا حوادث أو زيارة أو قضية وقعت بالنيل أو جريمة ثأر أقدر تفاصيلها تقديرا فأسمح لنفسي أن أقفز. أما الكتاب الذي أشعر أنه كتاب مفيد مطلوب مني لأن ألقي عنه محاضرة أو أريد أن أكتب عنه أنا، أو أنه يتعلق بثقافتي، لا أقرأ كأنني طالب وأضع الملاحظات. وأنا عندما أريد أن أقرأ كتابا وأقومه. بالمناسبة شاعت كلمة تقييم، أظنها من الأخطاء الشائعة.
إيش الصواب؟
صواب تقويم.
تقييم خطأ؟
الآن يستعملون تقويم بمعنى التهذيب والتعديل والتسليل، وتقييم بمعنى إطلاق حكم على الشيء، لكن التقويم هي للمعنيين معا. على كل حال ما علينا، الكتاب الذي أريد أن أقرأه لأقومه أقرأ المقدمة وأقرأ الفهرس، ثم أبدأ أقرأ فيه وأدون ملاحظاتي على الهامش، ثم هذه الملاحظات أنقلها إلى ورقة جانبية، ثم هذه الملاحظات أجري عليها عملية فصل ودمج وحذف، أحذف المكرر، أدمج المتشابه، ثم أصنع شيئا أسميه خريطة الكتابة. بمعنى هذه الفقرة تأتي في البداية، هذه تأتي في النهاية، الأولى مقدمة والثانية نتيجة. يعني عندما ترسم خريطة المملكة العربية السعودية.
جميل.
لا تأتي الطائف مكان جدة ولا جدة مكان، فكذلك فهنا أكون قد حرصت على أثمن فكرة. ثم إذا عدت للكتاب وأنوي أن أعود إليه مرة أخرى من الكتب الجيدة التي تأسرني، أضع إشارات حمراء وخضراء وصفراء وكذا، حتى في المرة الثانية أصل إلى بغيتي بأسرع من ذي قبل.
طيب كيف يحفظ حيدر الشعر؟
يا سيدي هذا الشيء، احنا وصلنا إلى الشعر. طيب أنا قلت لك تبين لي من المرحلة المتوسطة أني أحب الشعر، ألقيت أشعارا لغيري، في المرحلة ألقيت أشعارا لي على الطلبة، ثم تعلقت بالشعر، وكان تعلقي يزيد ويذهب ويعود، حتى إذا يعني أصبحت كهلا أعطيت الشعر عنايتي العظمى.
قبل أن تصبح كهلا كيف كنت تحفظ الشعر الذي يمر بك ويجب؟
القصيدة التي تعجبني أعزلها وأفرزها وأعود إليها ثم أعود إليها، وإذا أعجبني ديوان من الدواوين أو قصيدة من القصائد أقرأها مرة ومرة 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 ومرات متباعدات ومتقاربات، وربما قرأت القصيدة الواحدة 50 مرة. أنا لا أذكر عدد المرات التي قرأت فيها ديوان بدو الجبل والمتنبي وشوقي.
جميل. طيب
وأبو ريشة.
طب خلنا
وبالمناسبة هؤلاء الشعراء العظام أكثر من يعني أنا أحب أشعارهم، هناك شعراء عظام آخرون لكن هؤلاء الأكثر بالمناسبة أنا أحب أشعارهم لا أشخاصهم، هذه قضية أخرى. شعرهم أنا معجب به، أشخاصهم يغفر الله لي ولهم.
أعطنا شيئا من شعرهم.
شعر من؟
من محفوظك، مما حفظته في تلك المراحل من هذا لهم أو لغيرهم؟
أنت فاجأتني يا شيخ وذاكرة العجوز.
أنا جئتك في البيت وأنشدتني،
بس ما قلت لي
من من من, طيب. من درر من اسم عن شوقي وعن
أقول لك شيئا عن شوقي. يقول شوقي عن الدنيا: نسجت 3 عمائم واستحدثت أثياب موتى من ثياب زفافي. أعيد لك: نسجت 3 عمائم واستحدثت أكفان موتى من ثياب زفافي. نسجت 3 عمائم الإنسان في مرحلة الشباب شعره أسود ثم يصبح مختلطا، هذه العمامة الثانية، العمامة الثالثة يكون شعره أبيض. واستحدثت أكفان موتى من ثياب زفافه، هذان النقيضان البديعان كيف جمعهما. يقول عن اللورد كاردانافول الذي اكتشف قبر توت عنخ آمون، وهذا كان قبرا مميزا، استطاع هذا اللورد أن يصل إليه فوجده سالما كما ترك من يوم أن دفن، اللصوص لم يستطيع الوصول إليه، وهو منقول كله إلى المتحف المصري الآن. يقول عن اللورد: أفضى إلى ختم الزمان ففضه، وحبى إلى التاريخ في محرابه، وطوى القرون القهقرى حتى أتى فرعون بين طعامه
وشرابه. يا سلام يا سلام.
في قصيدته التي قالها في الحرب اليونانية التركية، وكانت تركيا في حين زعيمة العالم الإسلامي باعتبار كانت الخلافة فيها لم تلغى بعد، يقول عن الجيش اليوناني المهزوم: يكادون من ذعر تفر ديارهم، يعني فرار الجنود والقادة هذا أمر حصل، الديار البيوت والحصون تهرب. يكادون من ذعر تفر ديارهم وتنجو الرواسي لو حواهن مشعبه. يكاد الثرى من خوفه يلج الثرى، ويقضم بعض الأرض بعضا ويقضبه. وفي قصيدته النونية الأندلسية يقول عدة أبيات عن الصفحة المجيدة من التاريخ الأندلسي. التاريخ الأندلسي عظيم ولكن أيضا فيه سوءات كثيرة. يقول على لسان من كان يعجب بهم من قادة الفتح والعلماء والزهاد الذين صنعوا الصفحة المشرقة في إسبانيا، يقول: نحن اليواقيت خاض النار جوهرنا، ولم يهن بيد التشتيت غالينا، ولا يحول لنا صبغ ولا خلق إذا تلون كالحرباء شانينا، لفتية لا تنال الأرض أدمعهم ولا ما فارقهم إلا مصلينا، لو لم يسودوا بدين فيه منبهة للناس كانت لهم أخلاقهم دينا.
يا سلام يا سلام،
هذا جني. العرب يقولون عن كل شاعر أنه له جني يوحي إليه الشعر. يبدو أنه صاحبنا أحمد شوكان له قبيلة من الجن تساعده. بدو الجبل يقول بيت عجيب عن الأمة المسلمة، عن المسلمين، يقول: تداووا من الجلة بجلة، وخلفوا وراءهم الإسلام خير طبيب. يعني المسلمون يقعون في كارثة، لا بس كل الأمم تقع في كوارث، لسنا وحدنا، كل الأمم تمر بمراحل من الضعف والقوة، لكن عندما الأمة تقع في كارثة تحاول أن تستعيد عافيتها وتعود إلى الصواب. يقول: نحن نتداوى من الجلة بجلة، ونترك وراءنا الإسلام وهو خير طبيب. وأنا عجبت من هذا البيت أشد العجب، أرجو أن يغفر الله له به ويجعله غفرين. عن تداووا من الجلة بجلة، وخلفوا وراءهم الإسلام
خير طبيب.
خير, خير طبيب.
طيب، بقي معي أقل من دقيقتين الوقت، وما دمك ذكرت شوتر أنت مغرم به
جدا،
خليني أروي لك أبيات له طريفة. برز الثعلب يوما في ثياب الواعظين، ومضى في الناس يهذي ويسب الماكرين، ويقول: الحمد لله إله العالمين، يا عباد الله صلوا توبوا فهو كهف التائبين، واتركوا الديك يؤذن لصلاة الصبح فينا.
عاوز ياكل
فأتى الديك وازهدوا في الطير، إن العيش عيش الزاهدين، واتركوا الديك يؤذن لصلاة الصبح فينا. فأتى الديك رسول من إمام الواعظين، يعرض الأمر عليه وهو يرجو
أن يلينا
وهو يرجو أن يلينا. المهم أنه ديك
انتبه ما جازت عليه الخدعة.
أيوة رفض وقال له يعني واسأل
الثعلب
عني عن جدودي الغابرين عن ذوي التيجان ممن
دخل البطن
اللعينة مخطئ إنهم قالوا وخير القول قول العارفين مخطئ من ظن يوما
أن
للثعلب دينا. وهذا سنختم به مشاهدين الكرام الحلقة, وفي الحلقة القادمة سيكون هذا الكتاب صلاة في الحمراء, وهي رحلة لضيف الكريم إلى الأندلس فيها من الطرافة والمتعة والجمال واللذة, ما سنعرض شيئا منه في الحلقة القادمة. أستودعكم الله, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
القليل من العصبية يعمر والكثير منها يدمر, فالله عز وجل اختار الإنسان العربي والزمان العربي والمكان العربي واللسان العربي للمزايا التي فيها. نزار نرجسي حتى العظم من رأسه إلى أخمص قدمه, ما يعتزل إلا بنفسه. بل إنني أشعر أن السكوت عن أخطاء العمل الإسلامي بحجج واهية أو غير واهية هو كأنه خيانة للأجيال القادمة. والآن أجمل ساعتين في حياتي في هذه الفترة هي ساعة الصباح المخصصة للدعاء وساعة المساء المخصصة للدعاء, وفي الخلوة أكون أنا الأستاذ وأكون أنا التلميذ, أراجع صوابي وأراجع خطأي وأراجع ما فعلت وما لم ينبغي أن أفعل وماذا قصرت وماذا أحسن.
أنت تستعد المشاهدين دائما علي يا أبو معاذ.
أحيانا تشعر القصيدة كأنها جسد إنسان, لا الرأس يأخذ مكان القدم ولا القدم يأخذ مكان اليد. في بعض الأحيان يضع كل طاقته أو معظم طاقته الفنية في البيت الأخير ويسميه البيت المفاجأة, ففعلا تنتهي القصيدة عندما تصل تجد أنك مذهول.
ذكريات من صبانا الأولين لم تزل ريانة لم تذبلي.